أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين، خلفائه الراشدين، زوجاته أمهات المؤمنين، وبقية العشرة المبشرين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين، والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن مع حديث ما الإسلام، حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وذكر الحديث مع الدرس 53 إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل المسيرة مع شرح حديث جبريل عليه السلام، من بعد بيان معنى الشهادتين ومعنى الإسلام. في 50 درسا الماضية شرعنا نتكلم عن معنى وتقيم الصلاة، وما معنى إقام الصلاة في اللغة أو في الشرع، ومقارنة بما عليه الناس الآن، والفرق بين أن نصلي وبين أن نقيم الصلاة. وقد علمت أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وما سميت صلاة إلا لأنها لهذا المعنى ولذات الحكمة صلة بين العبد وربه. فإذا ترك العباد الصلاة لا يبالي الله عز وجل بهم في أي أودية الدنيا هلكوا. ولما كان حال الكثرة الكافرة من هذه الأمة أنها لا صلاة، وضيعت فريضة الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة التي هي أول ما فرض من الإسلام، وفرضت من فوق 7 سماوات هدية لهذه الأمة في ليلة الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله والعياذ بالله، لحديث: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. كثيرون من المسلمين لا يصلون، فيما يبدو بنسبة تتجاوز 80%، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يا إخواني لا نستغرب إذا وجدنا الأمة على هذا الحال وتلك الأوحال. الأمة الآن في مستنقع خطير. الأمة كما قال القائل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. كلنا يحس بهذا المعنى ويدرك ما عليه الأمة من مهانة وذلة وكذا. ولا شك أن انقطاع الصلة بالله له دور كبير. هناك أسباب أخرى تذكر في مجالاتها، كفرقة الأمة وبعدها عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، وكذلك عدم صلاتها. أما الذين يصلون، النسبة التي هي دون 20% في عالمنا الإسلامي، فهم يصلون. لكن يقيمون الصلاة، هذا معنى كبير وعظيم. أنا أعلم يقينا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقيمون الصلاة، وأعلم أن خير القرون المشهود لهم بالخير كانوا يقيمون الصلاة. وكان يندر في الأجيال الأولى من لا يقيم الصلاة، لماذا؟ لأنهم جميعا أدركوا أن الصلاة هي الفرق بين المسلم والكافر، وجميعا كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويدركون أن التخلف عن الجماعة نفاق، وكانوا يطمئنون في الصلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الصحابة من بعده وما تعلمون. واحد من الصحابة كان لا يقيم الصلاة، وورد إلينا خبر وعرف باسم المسيء في صلاته. صحابي أو أعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، لكنه لم يحسن الصلاة، صلى صلاة كالتي نصليها نحن الآن، كالتي نجدها في مساجد المسلمين، مما يضطرنا أحيانا أن نعيد الصلاة أو أن نهجر هذه الجماعات ونصلي الجماعات وحدنا، أو أي شيء مما نحاول ألا نخرج به عن منهج أهل السنة والجماعة، لأننا إن تركنا الجماعة فهذه مصيبة، وإن صلينا معهم على الوضع الذي هم عليه فهي مصيبة أكبر، كما قال القائل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني معاناة لأي إنسان يريد أن يقيم الصلاة، حافظ على الصلاة، يطمئن في الصلاة يا إخواني، يطمئن. نحن نجد معاناة، لا أقول هنا في المجتمع التركي، أنا وجدت هذا في كل المجتمعات التي سافرت إليها تقريبا. لما سافرت موريتانيا في سرعة في الصلاة، وأقول للإمام: اطمئن يا شيخ. يقول: وما أنا من المتكلفين. يا أخي، ما للآية وما أنا من المتكلفين بما أنت تفعله ونحن لا نكاد نلتقط أنفاسنا ونحن نجري ونلهث خلفك. في بنغلاديش نفس المشكلة، في تركيا، في كثير من البلاد. لكن لما كنا نذهب إلى المراكز الإسلامية وكنا نصلي بالناس، كنا نصلي بهم على نحو ما نعرف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: المسيء في صلاته فعل ما تفعله مساجد المسلمين الآن، إلا ما رحم ربي، وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا أريد منك يا مسلم إنك يعني تدقق النظر، تتأمل هذه الجملة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى، لكنه لم يقم الصلاة ولم يحسن أداءها وتعجل فيها ولم يطمئن في أركانها، حال من يصلون الآن. الغالبية ممن يصلون، طبعا احنا عرفنا الغالبية من الأمة لا يصلون، وغالبية الذين يصلون صلاة المسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا متشائم؟ لا، أنا أحكي واقعا، أنا أشخص مرضا، أنا أريد أن أكون طبيبا يشخص المرض ويصف العلاج، ولا أريد أن أكون محاميا لأدافع عن المتهمين. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل رجع وصلى صلاة سريعة مثل الأولى، وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعل ثانية ورجع للثالثة، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله، وهنا مقام الأدب الذي ينبغي أن نعرفه وأن نتأدب به، يا رسول الله فداك أبي، لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا نجد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة في الصلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة، وحتى تقيم الصلاة لابد من المحافظة على فرائضها وأركانها، لابد من الطمأنينة فيها التي تصل بك يوما إلى الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن لما وجد في الجيل الأول من لا يقيم الصلاة نقل إلينا خبره، وعرف في كتب السنة باسم حديث المسيء في صلاته. طيب لو رآنا النبي عليه الصلاة والسلام هل سيقف بنا الوصف عند المسيئين في صلاتنا؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ الغريبة يا إخواني أن حديث المسيء في صلاته لا يكاد يحسنه أحد، ولا يكاد يعني يأتي على ألسنة الناس، لكن تعالى الناس تعودوا على السرعة في الصلاة ورزقوا يوما ما بواحد من الناس الذين يعني تعلموا علما أرادوا تطبيقه، إنه يطمئن في الصلاة. يا إخواني لا أقول يطيل في الصلاة، لأنه ليس عندنا من يطيل، ليس عندنا معاذ بن جبل أبدا، وبدون نذكر أسماء، يعني حتى لو فيه نوعية قاربت هذا من علمائنا الصالحين الذين يحاكون سير السلف الصالح في مصر، مثل فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم وفضيلة الشيخ أبو ذر القلموني، فضيلة الشيخ محمد الدبيسي، فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، هذه الصنوف من الأخيار يحسبهم كذلك ولم يزكي على الله أحدا يطيلون الصلاة يطيلون، لكن في مساجد خاصة ومع طلاب خاصين بهم، والعام يوم ما كان يدخل عندهم كارثة بالنسبة له، ويقول هذيانا ويفعل منكرا ويقول منكرا من القول وزورا. لكن مهما أطالوا فلن يكونوا كمعاذ بن جبل الذي قرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء، والذي ورد في حديث من أما بالناس فليخفف، وسيأتي ذكر هذا مطولا في حينه إن شاء الله. لكن يوم ما أنا أطيل في الصلاة أطيل أطمئن في الصلاة، قال لي من أما بالناس فليخفف إن منكم منفرين. يا سيدي حاضر، أنا ما قرأت سورة البقرة، أنا قرأت سورة الفيل. ما هو الفيل أكبر من البقرة؟ يا سيدي إحنا قاعدين هنا نعمل أوزان للأسماء، الفيل ولا البقرة؟ أنا بقول لك سورة البقرة 286 آية وسورة الفيل 6 آيات، أنت إيه اللي أنت تتكلم فيه؟ طب كل الناس حافظين من أما بالناس فليخفف، ما في حد يحفظ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء في صلاته. الشاهد يا إخوة حتى لا أطيل في مقدمات، تدركون الآن المعنى الذي أدندن حوله، الفرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة، وهذا الفارق في عناصر كالتالي: أنا كمسلم أريد أن أقيم الصلاة لأني إلى الآن أنا أصلي، النسبة التي تصلي تصلي. طيب نقل يا شيخ، نريد أن ننتقل من الصلاة إلى إقامة الصلاة، ونحن مثلا الآن كبرنا في السن وشبنا، وفينا اللي طلع على المعاش كما يقال عندنا في بلادنا، طلع على المعاش يعني تجاوز 60، وخلينا نعمل حاجة كويسة نلقى بها ربنا قبل أن نموت، نريد أن نقيم الصلاة كما هو في القرآن الآيات المتلوة سابقا: أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، كل هذه الكلمات بمشتقاتها مفردة ومجموعة وماضية ومضارعا وأمرا. هات لنا المسألة كده باختصار ووضح لنا كيف نقيم الصلاة. فأقول لك أول خطوة امتثال أمر الله في الصلاة. أنت مسلم، ومعنى أنك مسلم يعني مستسلم مذعن منقاد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يصلح إطلاقا أن أقول لك ما اسمك؟ تقول لي محمد، أعرف أنك مسلم. طبعا أنا مش هطلع زي واحد بلدينا وبعد ما قال له أنت اسمك، قال له محمد، قال له مسلم ولا غير مسلم؟ قال له بعقلي ميز، أبو عقلي ميز، وأنا أقول لك اسمي محمد وتقول لسه تقول لي مسلم ولا غير مسلم؟ طيب دي عرفناها، لكن بتصلي ولا ما بتصلي؟ والله يا شيخ أنا للأسف إيه للأسف؟ ما بصلي. ليه؟ والله يعني إلا نفيدة مشاغل ولا مشاكل ولا استطاع الشيطان يضحك علي، إزاي أنا بسهر وبطيل السهر ونام عن الفجر وبعدين اصحى اجري على الشغل وارجع تعبان انام، اقول طب اصلي الاوقات اللي فاتتني، الاقي نفسي مشغول وخرجت اعمل مشوار وقعدت قدام التلفزيون، وبعدين لقيت نفسي ارهقت ولا متجوز وجاتني زوجتي، وبعدين خلاص ما بقتش على طهارة، ويوم ورا يوم، والله يا فضيلة الشيخ أنا بطلت أصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ودول كان في الأمة، دول كتير أوي. قال واللي شجعني على كده لقيت ناس كتيرة زيي. طب وأنت يا ابني يعني جاحد لفريضة الصلاة؟ لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا عارف إن ربنا فرض علي الصلاة. جاحد إزاي وأنا ألحد؟ وأنا رحت روسيا ورجعت أضحك على الناس اللي بيصلوا؟ أول ما شفتهم قلت لهم أنتوا لسه قاعدين في التخلف ده؟ طب لو واحد من هذه النوعية راح روسيا تعلم في السوربون في فرنسا مثلا ولا في روسيا في أي، المهم الناس اللي بيروحوا بره دول وبيلحدوا ويرجعوا، واللي بقى ظاهرة الإلحاد عندنا كتيرة قوي دلوقتي، لأنه ما فيش دعوة، ما فيش علماء، ما فيش صحوة، ما في حد يخوف حتى الملحد إنه يتستر بإلحاده. لا، ده في رئيس بيقول لهم الملحد مسلم، والملحد الملحد مسلم، قال لهم كده في فين؟ مش في الكاتدرائية، ده في جامعة الأزهر. بيقولوا لي ايه رأيك في كلمة الرئيس انه الإلحاد لا يتنافى مع الإسلام والملحد مسلم وكده؟ يعني بتسألوني ليه عن كده يا اخوانا؟ طب تسألوني عن الكلمة بتاعت الرئيس اللي هي كفر صراح بواح، ولا عن أصحاب العمم اللي صفقوا لي؟ الله، وهو برضو مش الرضا بالكفر كفر؟ محدش قال له ايه اللي انت بتقوله يا ريس؟ ازاي الملحد مسلم ولا ما هوش كافر، ولا الالحاد لا يتنافى مع الاسلام؟ هو ايه بالضبط؟ وهي المسائل وصلت لهذا الحد؟ وهل هي دي قضية خلافية عشان يسكت عليها؟ وهل النفاق من شيخ الأزهر ومن العمم اللي على رمم اللي جلست وحضرت هذا الكلام، إن كانوا مخبرين لبسوهم عمم ولا كانت عمم على رمم كما يقول أخونا الشيخ وجدي غنيم؟ يعني إيه المسألة؟ إزاي الإلحاد لا يتنافى مع الإسلام؟ هو ممكن يعني يصل الكفر إلى هذا الحد؟ أهو دي نوعية من الناس لا يعترف بالصلاة ولا، والإسلام بالنسبة له تراث. أبوه كان مسلم وهو راح لغاية بلاد الغرب وراجع فاهم إنه كل اللي إحنا فيه ده نوع من التخلف والرجعية. ده حكمه إيه يا مولانا؟ ده تارك الصلاة جحودا لا يختلف في كفره وردته. ده ليس محل خلاف، كافر نوع كفره كفر جحود، وكفر الجحود من أنواع الكفر العقدي الأكبر. لست الآن بصدد تقسيمات الكفر إلى كفر عقدي وكفر عملي، والكفر العقدي منه كفر الجحود والإباء والاستكبار والإعراض والتكذيب والنفاق والردة. ها، وبعدين الكفر العملي على تقسيماته ده موضوع في العقيدة خليه في وقته، لكن اللي ينبغي يعلم الآن أن تارك الصلاة جحودا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة الغاية لما يقام عليه الحد، هو لا يرث أحدا من المسلمين، ولما يموت لا يرثه أحد من المسلمين. ولا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس. فإن أقيم عليه حده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يلف في خرقة وتحفر له حفرة في جزء من الأرض أو الصحراء ويلقى فيها كأي كلب قد نفق. الكلب يعني كلف بمهمة فقام بها إلى أن مات، لكن هذا كلف بمهمة يكون مسلما يكون مصليا وهو كفر وارتد والعياذ بالله، فكرامته ليست موجودة كآدم ولا كمسلم ولا أحكام المسلمين تنطبق عليه في شيء. من هذا؟ هذا التارك للصلاة جحودا، جحودا شأنه وشأن الكافر الأصلي سواء. وغالبا ما بيكون مع تركه الصلاة جحودا نوع من الإلحاد والمروق من الدين، وبيكون أهم مظاهر هذا المروق ترك الصلاة. ما تصلي يا فلان انت لسه عليه في هذا التخلف. المهم بيعبر تعبيرات واضحة أن تركه للصلاة جحودا، ما هو مثل صاحبنا، مثل صاحبنا الأول اللي بنقول له أنت بتصلي؟ لا والله للأسف ما بصلي وحصل كذا وكذا وكذا. أنت جاحد لفرض؟ لا 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 على عذر الله، لا يا رجل أنا نادم على ما أفعل وكذا. طيب اسمه إيه هذا؟ قال اسمه تارك الصلاة تكاسلا، تارك الصلاة تكاسل. طب حكمه إيه يا مولانا؟ قال هذا الذي هو محل الخلاف لدى الفقهاء، كافر كفر يخرجه من الملة لعموم الأدلة، ولا كفر لا يخرجه من الملة، هو تارك الصلاة تشاغلا وتكاسلا، لا جحودا ولا إنكارا ولا استهتارا ولا ثمة شيء من ذلك، إنما شأن الناس الذين جاورناهم وعاشرناهم وعلى شاكلة من يقول لك والله الحياة والشغل والتعب والقرف. يا سيدي ده أنت مهما كنت في تعب فاسترح بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، ومهما كنت في قرف أنت لا تجد لك راحة ولا لذة ولا سعادة ولا طمأنينة إلا وأنت بين يدي ربك. أنت لماذا أغلقت على نفسك هذا الباب الذي هو جنة الدنيا؟ إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هذه وانت تصلي وانت بتسجد وانت بتستشعر الراحة والسعادة والسكينة والطمأنينة وانت بين يدي الله عز وجل، وانت في درجة من درجات القرب الواردة في الآية واسجد واقترب، واللي واردة في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. أنت في مرحلة قرب، وبعدين لما تكون بتصلي وسمعت الأذان الله يناديك، فلما ربنا يناديك يقول لك تعالى يا عبد صلي، حي على الصلاة حي على الفلاح، والله أكبر من كل ما في يدكم كل عملكم كل كذا. وبعدين كما قال الصالحين إذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد. أنت في المسجد أنت في زيارة لملك الملوك. إذا أردت أن تكلم ربك بلا ترجمان بلا واسطة فادخل الصلاة. في مكالمة بينك وبين الله لا تقطع إلا إذا قطعتها. أنت اللي بتنهي المكالمة وأنت بتخرج من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عظم أكثر من هذا؟ فالحرمان، الحرمان كله مع ترك الصلاة والعياذ بالله. ما تقول في هذه النوعية التاركة للصلاة تكاسلا؟ هذه نوعية ينبغي أن تدعى قبل أن نبحث عن الحكم عليها، تدعى إلى الصلاة، ندعوه يعني، نعمل مثل إخواننا جماعة التبليغ والدعوة، ربنا يبارك فيهم، بيقوموا بجهد طيب في هذا الباب، يخرجوا للناس على المقاهي، في الطرقات، في البيوت، يا أخي تعالى، تعالى معنا واسمع كلام الخير والإيمان، عشان يجر رجله إلى المسجد، عشان هو العبد متى ما اقترب من الله شبرا اقترب الله منه ذراعا، ومتى ما اقترب العبد من ربه ذراعا اقترب منه باعا، ومتى من متى ما مشى إلى ربه أتاه ربه هرولة، كما في الحديث القدسي الصحيح، ما تقرب عبدي إلي شبرا إلا تقربت منه ذراعا، وما تقرب إلي ذراعا إلا تقربت منه باعا، وما تقرب وما أتاني عبدي يمشي إلا أتيته هرولة. الحديث له معنى وفيه تأويل، التأويل هنا مقبول وصحيح، ليس من جنس التأويل المرفوض. الشاهد أنه محتاجين النوعية التاركة للصلاة تكاسلا ندعوها. ممكن يجي منه الله كثير والله حصل، يا مناس كانوا تاركين للصلاة بس كلمة طيبة وابتسامة حلوة، وزي ما بيعملوا أخواننا بتوع التبليغ يديروا كده شوية ريحة يطيبوا، وفي جيبه شوكولاتة يديله، ملبسة يديله، الابتسامة الطيبة وكلمة من هنا وكلمة، ياخده للمسجد تلاقي خلاص، ويبكي ويتوب ويصلي ويصبح واحدا من الصالحين. سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغفر الله له، يعني رحمه الله كعالم من علماء المسلمين المعدودين، وغفر له هناته وزلاته التي كانت محل خلاف بينه وبين آخرين في حياته، من القضايا الاجتهادية اللي هي المجتهد إن اجتهد فيها فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، والرجل في زمانه يعد مجتهدا. فواحد من الشباب بيسأله عقل محاضرة، فضلت الشيخ ما حكم تارك الصلاة؟ الشاب عارف انه في خلاف في تارك الصلاة ما بين انه يكفر او لا يكفر، يعني انا مثلا سامع فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تارك الصلاة كافر خارج من الملة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وانه متى مات اهله يحفرون له حفرة في الصحراء ويدفنون. الفتوى اللي أنا ذكرتها في الجاحد الآن، لأنه اعتبر هذا ليس محل خلاف، لكن تارك صلاة في مجتمع مثل مجتمعاتنا لا يجدون من يدلهم على الله، ولا من يأمر بمعروف، ولا من ينهى عن منكر، ولا في شريعة مطبقة، ولا في استتابة، ولا إقامة حجة، ونبادر بتكفير الناس، نحن لا نوزع الكفر على الناس جزافا، وفي نفس الوقت لسنا مرجئة نقول لا نكفر أحدا، الذي يستحق الكفر نكفره، والذي يشك في كفره لا نكفره، حتى يكون الأمر واضحا وضوح الشمس في جلاء النهار، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مثل القضايا العقدية التي أثرتها أيام ما كنت بشرح كلمة التوحيد، ترك الحكم بما أنزل الله جملة مع انشراح الصدر بذلك، هو حد يشك في هذا؟ ده اللي بيشك ممكن أنت تكفره، ولا الولاء للكافرين بصنوفهم وربنا قال ومن يتوله منكم فإنه منهم، مفروغ منها هذه يعني، ما لها حتى تأويل ولا لها قولان ولا قولان. إنما تارك الصلاة تكاسلا يمكن يا أخي يتوب. نحن لسنا حكاما على الناس، ونحن نريد للناس أن يدخلوا الجنة ولا نريد لهم أن يدخلوا النار. فتارك الصلاة تكاسلا قبل أن تحكم عليه ادعوه، ادعوه إلى الله. قال له ما حكم تارك الصلاة يا سيدنا الشيخ؟ قال له خذه معك إلى المسجد يا الله. أيوة هو كده الكلام، إجابة تربوية، خذه معك إلى المسجد. يعني بدل ما أنت جالس في بيتك وانت بتصلي وشفت جارك لا يصلي، ولا انت بعد كده تقول هذا كافر ولا تسلم عليه وكذا وتلعنه، لا، قبل كل هذا خذ بيده الى المسجد، خذه معك الى المسجد، كلمه، قم بدور التبليغ والدعوه معه. اذا رايت منه الصدود والاعراض والعناد، المفروض يكون عندنا هيئة مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيرفع أمر تارك الصلاة إليها. زي لما كان في أمر معروف ونهي عن المنكر وأهل حسبة في الأرض الحجاز اللي يقال عنها المملكة العربية السعودية، كان طبعا يعني. كان فعل ماضي. فالمفروض يكون عندنا مثل هذه الهيئة، أهل الحسبة أو أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونقول له تعالى أنت لماذا لا تصلي؟ والله أنا لا أستطيع الصلاة. يعني أنت جاحد للصلاة؟ لا لا لا، أعوذ بالله، ولكني لا أستطيع الصلاة. لماذا؟ فيذكر أعذارا، يقول أنا مثلا لا أحافظ على وضوئي، وأنا إنسان عندي سلسبول على طول، كيف أصلي؟ قال له في حاجة اسمها صلاة صاحب الأعذار. طب أنا رجل مقطوع اليدين كيف أتوضأ؟ لا تتوضأ ولا تتيمم، أنت تصلي صلاة فاقد الطهورين. واحد يقول أنا لا يمكن أمس الماء لمرض في جلدي أو في جسمي، اتيمم يا أخي، أنت عندك البديل عن الوضوء، اتيمم. واحد يقول والله أنا لا أستطيع أن أنصب طولي، ولا أستطيع أن أصلي قائما ولا راكعا. يا أخي صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمضجعا، تومئ إيماء برأسك، تومئ إيماء برأسك. فإن عجزت عن أن تحرك رأسك فحرك إصبعك، فإن عجزت فأومئ بعينيك، فإن عجزت فأجري أعمال الصلاة على قلبك، على قدر ما ألزمنا الإسلام بالصلاة، على قدر ما جعل فيها تيسيرات تفوق كل خيال يمكن أن تصل إليه. يعني في أكثر من أنك تجري أعمال الصلاة على قلبك وانت نائم بالطريقة اللي تريحك وتسقط عنك القبلة، ومثل ما في صلاة الحرب تصلي وأنت تقاتل عدوك. احنا عندنا مثلا معارك مستمرة واستمرت أياما، ودلوقتي في ثورات بتستمر شهور وسنوات وما إلى ذلك، وانت معتبر نفسك في الميدان كذا. صلي قبلتك جهة عدوك، ولا ركوع عليك ولا سجود، تركع من قيام وتسجد من قيام، وانت مقبل وانت مدبر وانت بتجري وانت بتركض وانت بترقد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وده في أثناء الالتحام. طيب في وقت اسمه وقف إطلاق النار، يبقى في صلاة اسمها صلاة الانقسام، بتؤدى فيها الصلاة جماعة، بس باسم صلاة الخوف، نص المجموعة بيصلي وبيسجد، والنص الثاني واقف يرقب العدو وماسك سلاحه، ولغاية لما يقوم الساجد يسجد القائم بصيغة من صيغ صلاة الخوف المذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والواردة في القرآن الكريم في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فعند الاستتابة وعند إقامة الحجة أنت بترفع كل الأعذار عن هذا الذي هو تارك للصلاة، بترد على كل شبهاته، بتنصب له الأدلة. تنصب له الأدلة أولا: الصلاة هي أهم معالم الدين بعد العقيدة مباشرة، ركن الخيمة الأوسط هو الصلاة، وبسقوط هذا العمود الأوسط يسقط بقية الخيمة وبقية أحمدتها ولا بقاء لها بسقوط الركن الأعظم هذا والعمود الأوسط. وبتبين له كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. وبتبين له العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإنه ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أعوذ بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله حكمة في تسمية هؤلاء، قال: الناس يشغلون عن صلاتهم بحكم رئاسة وزارة مال تجارة، فمن شغل عن صلاته بسبب رياسته فهو مع فرعون، ومن شغل عن الصلاة بسبب وزارته فهو مع هامان، ومن شغل عن الصلاة بسبب ماله رجل أعمال فهو مع قارون، ومن شغل عن الصلاة بسبب تجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة. والذي يكون مع هؤلاء يعني معناه والعياذ بالله مع أئمة الكفر. فيبين لتارك الصلاة هذا يذكر شبهات يرد عليه، يذكر أعذار نبين له إنه ما في الإسلام عذر لترك الصلاة إلا الآتي: أعذار ترك الصلاة الحيض والنفاس والجنون والموت. الحيض والنفاس طبعا خاصان بالمرأة، وأي امرأة مسلمة عندها قدر من علم فهم أنه ساعة ما بتأتيها الدورة الشهرية تتوقف عن الصلاة، بنزول الدم إلى أن يرفع أو ترى علامة الطهر. والنفاس ساعة ما تولد لغاية لما انقطع عنها دم النفاس قصرت المدة أو طالت، وأطولها 40 يوما عند جمهور الفقهاء، وتصل أحيانا إلى 60 عند الإمام الشافعي. لكن بانقطاع دم النفاس تتطهر، تغتسل وتصل. وحكمها أي الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا حيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ومن غير ما نسأل لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، الصيام هيكون خمس ستة أيام، السبعة العشرة يقضم، لكن لما يكون كل فرض في خمسة وعايزين نقضي 50 فرض وما لا، يعني لحكمة أو الأخرى لعلهم باب التيسير نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فكن لما أكلم حد من الجيران مثلا ما تيجي تصلي معانا، قل والله أنا يعني عندي عذر، فأمازحه حيض ولا نفاس إن شاء الله، يعني يتاخذ كده يعني اللي انت بتقوله شيخ ده الحيض والنفاس للمرأة، ايوه انت بتقول لي عندي عذر، ايه العذر اللي عندك؟ الاعذار المعروفة اللي بتترك معها الصلاة حيض ونفاس، طيب والعذران الاخران مش شايفهم فيك يعني، عذر الجنون، انت شايفك عاقل وتتكلم كلاما منضبطا ومنتظما، اذا لست مجنونا، وبتكلمني فانت على قيد الحياة، اذا لست ميتا. فعشان واحد ينقل له تعالى صلي فيقول عندي عذر، نقول له حيض ولا نفاس؟ طب حيض ونفاس خاصين بالمرأة، وكأنك انت يعني بتمتهنه، يعني انك بتقول له انت ست يعني عندك عذر. حتى الست لما بيكون عندها الدورة الشهرية أحيانا بتستحي منها وتسر بيها، وأيام رمضان لما تيجي تفطر تبقى يعني قد إيه هي مكسوفة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وإن الله لا يستحي من الحق، وتقول لزوجها وممكن تقول لأمام ولد أنا الآن علي الدورة أنا لا أصوم، تفطر أمامهم، مش عاوز تفطر أمامهم، تدخل المطبخ وتفطر، ولما ابنها يقول لها يا ابا مش هتصلي زي ما بنتعودنا نصلي، لا يا ابني عندي أكاسة مثلا، أي حاجة. وبقوا دلوقتي ما يقولوش الحيض، بيقول البريوت وكده أنت كراجل تقول لي عندي عذر حيض ونفاس؟ لا مفيش لا حيض ولا نفاس، أنت رجل. طيب يبقى الجنون رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. لا انت صبي لم تبلغ الحلم بعد، وحتى الصبي بنعلمه الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق اللي هو تأثير نوبات التشنج العصبي لغاية لما يفوق يصلي، إنما معفو عنه هو في حالة الصرع، وفي صرع من الأخلاط الرديئة تشنج العصبي مرضي، وفي صرع بسبب الجن يطول ويقصر، وفي الجنون المستمر اللي هو بنروحنا نودعه في مستشفى الأمراض العقلية، أو إما منطلق في المجتمعات بيؤذي خلق الله. المجنون هذا مرفوع عنه التكليف، لأن الله عز وجل إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. العذر الأخير الموت، لأنك لما تنظر في أحكام الصلاة تجد أن الإنسان في غاية المرض، ونقول له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فنائما، والله خلاص ما عدت بقدر أحرك دماغي يا شيخ، يبقى كما قلنا بحركة العين أو بإجراء الصلاة على القلب لغاية لما يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيصلي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه اليقين اللي هنا في الآية؟ اليقين اللي موجود في آية الواقعة ولا التكاثر للدرجة الإيمانية العالية. لا لا لا، اليقين هنا بمعنى الموت، والعرب كانوا يسمون الموت باليقين. فقول ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صلي واعبد ربك حتى يأتيك الموت، والآية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. واللي يدل على أن هذا اليقين بمعنى الموت، اقرأ سورة المدثر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. إيه؟ الموت. طيب يا شيخ، ما في يقين تاني درجة إيمانية بعد العلم يكون اليقين، واليقين منه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، صح؟ لكن اليقين هنا الموت. واللي فسر اليقين بمعنى درجة إيمانية مشايخ الطرق، وراح الشيخ الطريقة يترك الصلاة في وقت من الأوقات، وتسأل المريدين هو الشيخ بتاعكم مش بيصلي ليه؟ يقول لك اسكت، تعترض من اعترض انطرد. ايه شيخنا وصل؟ وصل فين؟ سقر؟ لا، وصل لليقين. واللي وصل لليقين خلاص ما يعبدش ربنا وما يصليش وكذا. هذه ظاهرة موجودة في طرق صوفية وفي شيوخ طرق، وتجد خلاص رفع عنه التكليف ويروح هناك وينام على شاطئ وكذا، وشغلانة تانية يعني، موضوع تاني يعني، تسمع حكايات وروايات أغرب من ألف ليلة وليلة. زي ما الناس يقول لك انا ما بصليش هنا، انا بصلي ورا النبي، واللي يقول لك انا بصلي في الكعبه، وواحد قال له انت بتروح تصلي في الكعبه؟ قال له اه. قال له وانت؟ قال له لا، الكعبه بتيجي تلف حواليا وتصلي حواليا وتروح حواليا. اه يعني دي مقامات بقى. انا لله وانا اليه راجعون. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الصلاه حتى الموت. ها؟ فانت بتبين له كل هذا وبتستتيبه، تعطيه فرصة يصلي أمامك. والتوبة والاستتابة ثلاثة أيام، فإن تاب وصلى فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إن شاء الله يأتي بحركات الصلاة من غير ما يكون مثلا نيته الصلاة، بس هو خايف الآن من العقوبة فبيصلي. طب ودي نعمل فيها إيه؟ قال دي بناخذ فيها بالقاعدة، لنا الظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. طب افرض يا شيخ صلى بدون وضوء زي بعض الرؤساء بتوعنا، جاء وقت التشريف ينزل من غير ما يتوضأ وفك وضوءه، لسه الرئيس يدخل الحمامات ولسه يتوضأ وسط الناس لا يصلي والسلام لغاية لما التلفزيون يصوروا كده يعني. إنما يعني كان بيعملها عبد الناصر كتير يعني، مش ويعني ما تخصهاش بعبد الناصر ذلك العبد الخاسر يعني، لكن ده مثل يعني، لاني بحكي حاجه ما هيش مجرد وهم، لا واقع. فاللي انت استتبته ده بيصلي من غير وضوء، اتوضى ونقض وضوء، بيصلي قدامك حركات، ايوه خلاص هو مسلم، لا نظاه والله يتولى السرائر. لا، هو رتبه العناد. يلا يا شيخ خلاص انت عرفت انه ما عندك عذر لترك الصلاة، صلي. لا مش هصلي، لا اكراه في الدين. يا سيدي لا اكراه في الدين لما تكون كافر، لا نكرهك على ان تدخل في الاسلام، لكن ما دمت مسلما انت لازم تمتثل امر الله في الصلاة وفي غير الصلاة. انت تقول سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. انما تقول لي مسلم ومش هصلي، ومسلم ومش هزكي، ومسلم وهستحل الربا، ومسلم وهستحل الزنا، بتقول ليش انا مسلم؟ ولا تجمع بين المتضادات والمتناقضات، ولا تقول لي انا حر، ولا لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين مش ليك انت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت مسلم ومولود لابوين مسلمين وبتقول انا مسلم واحد بلا اصلي، لا مش هصلي، يبقى كافر وكفر يخرجه من المله، هنقيم عليك الحد خلاص اللي تعملوه. قال ابن القيم رحمه الله: ان رجلا يختار القتل على الصلاه هو بالله كافر، وهيكون كفر كفر جحود، وكأنه جاحد للصلاة بس لا يريد أن يصلح عن هذا. كونه يختار القتل عن الصلاة يبقى عرفنا حكمه، فنقيم عليه الحد ويقتل. وخلافات الفقهاء تذكر هنا، يقتل حدا ولا يقتل ردة، موجودة في كتب الفقه. لكن بالله من يختار القتل على الصلاة هو كافر كفرا يخرجه من الملة. طيب هذا في من استتبناه وفي من أقمنا عليه الحجة وعندنا شريعة مطبقة وعندنا أهل حسبة وأمر معروف ونهي منكر. طيب افرض يا مولانا ما في شيء من هذا كسائر بلاد المسلمين الآن. هنا بقى العلماء قالوا أيوة، تارك صلاة وما في استتابة ولا في قامة حجة، اختلف. أولا قالوا هو كافر كفر عملي وليس كفر عقلي، ما دام ليس جاحدا للصلاة فهذا كفر عملي. كفر عملي هو لما ربنا يسميه كافرا ويشترط في من دخل الإسلام أو تاب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، آيتان في سورة التوبة في أولها. ويقول عن تارك الصلاة إنه مجرم، مجرم في الآية: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. والمجرم في لغة القرآن كافر، وجاءت بلغة المقارنة بينه وبين المسلم في آية القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إحنا عندنا النهاردة بحبك يا مجرم، وفي أي حاجة يا مجرم، ومجرم مع رتبة الشرف، لا يجوز. المجرم يعني كافر والعياذ بالله، مجرم يعني كافر. فربنا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال هنا عن تارك الصلاة هذا الوصف: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول وصف قالوا لم نكن من المصلين، ده في القرآن وفي السنة الأحاديث التي ذكرناها. فلمثل هذه الآيات والأحاديث وهي كثيرة استقصاها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها في الإسلام لفريق من العلماء بأنه تارك الصلاة كافر. هو كافر ونفع ينتفع عنه اسم الإسلام واسم الإيمان، لأنه انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم الناس من لسانه ويده، وانتفى اسم الإيمان عمن لا يأمن الناس بوائقه ولم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فمن باب أولى انتفاء اسم الإسلام والإيمان عمن ترك الصلاة التي هي الركن الأعظم بعد التوحيد. أمال يبقى اسمه إيه ووضعه إيه؟ والله وصلنا لخط النهاية دلوقتي، الساعة بتاعتنا خلصت وموضوع كبير، وهحاول إن شاء الله أبسطه ولملم أوراقه ونصل فيه إلى صورة تكون يعني طيبة إن شاء الله، ونعرف حكم تارك الصلاة، مع أن احنا عرفنا أشياء يعني مهمة في هذه القضية وهذه الجزئية التي هي أول ما نلقاه في قضية الصلاة، امتثال أمر الله في الصلاة، وأن تارك الصلاة كافر إما جحودا إن كان جاحدا للصلاة، وكافر كفر عملي يخرجه من الملة إن أقيمت عليه الحجة، أو لا يخرجه من الملة إذا لم تقم عليه الحجة. وتفصيل القول في هذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. اليوم الثلاثاء يبقى بعد غد الخميس في مثل هذا الموعد ان شاء الله من الثانيه الى الثالثه توقيت مكه المكرمه وتركي والخليج، وتبقى من الواحده للثانيه في توقيت بلدنا مصر حفظها الله وفرج الله كرب المكروبين ورفع عنها الغلاء والبلاء والوباء والعذاب والنكال. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزا الله خيرا كل من حضر وكل من شكر وكل من دعا وكل من سلم. يغفر الله لي ولكم جميعا، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.